الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله إمام المحدثين ومحدث الفقهاء: باب الوضوء من غير حدث، أي ما حكمه؟ وهو جائز بل مستحب أن يتوضأ الإنسان وضوءًا بعد وضوء، مع أن حديث الوضوء على الوضوء نور على نور ضعيف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما توضأ من غير حدث، بل كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى جميع الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل. قال: وما هو؟ قال: رأيتك صليت الصلوات بوضوء واحد. قال: عمدا صنعته يا عمر. مع أن الإنسان يجوز له أن يصلي بالوضوء ما قدر له ما لم يحدث، والأحداث الناقضة على الصحيح سبعة: الردة، وأكل لحم الإبل، وخارج من دبر أو قبل، نوم، ومس الفرج والجنابة، زوال عقل. هذه الإصابة. قال: حدثنا محمد بن يوسف، وهو الفريابي كما ذكر الحافظ. قال: حدثنا سفيان، وهو الثوري أمير المؤمنين في الحديث، طلب إلى القضاء فأبى، عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسا أبو حمزة الأنصاري حاء، معناها تحول السند. قال: وحدثنا مسدد، وهو ابن مصرهد أبو الحسن البصري، قال: فيه يحيى بن معين القطان، كان مسدد كاسمه، وقال: لولا أننا مشغولون لأتيناك. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان إمام الأئمة، أو شيخ الأئمة، روى عنه جمع من الأئمة، عن سفيان وهو الثوري تقدم، قال: حدثني عمرو بن عامر البجلي عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال: قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على الخير، وكان سباقا إليه، وأينا يستطيع ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل وضوءه كان واجبا عليه أو أنه مستحب؟ الذي يظهر أنه مستحب ولم يكن واجبا عليه، أو أنه كان واجبا ثم نسخ؟ قال الطحاوي رحمه الله: يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة، يعني الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، وأن عمر سأله فقال عمدا فعلته. وقال يحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز. قال الحافظ: قلت وهذا أقرب. ولا بأس باختيار الحافظ، هو الأقرب. وأما الصحابة رضي الله عليهم فكانوا يصلون ما قدر لهم بوضوء واحد، وهذا من يسرية الدين ومن رحمة الله بعباده المؤمنين أنه لم يفرض عليهم ما يشق عليهم، بل فرض عليهم ما يكون سببا لرفعتهم وعلو منزلتهم. قال حدثنا خالد بن مخلد، من هو يا يوسف؟ القطواني. قال وقيل بجريد. جزاك الله خير. هذا خالد بن مخلد من طريقه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وخالد بن مخلد فيه كلام، بل كنا نسمع من شيخنا أنه يقول فيه الذهبي: لولا هيبة الصحيح لحكمت عليه بالوضع، أي بسبب رواية خالد بن مخلد. وهذا الحديث قد تقدم معنا من غير طريقه، من طريق عبد الله بن يوسف. قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال، قال حدثني يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، قال أخبرني بشير بن يسار، قال أخبرني سويد بن النعمان، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كنا بالصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر أو العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة، فلم يؤتى إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض، ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. وهذا مما يدل على أنه كان يتوضأ لكل صلاة استحبابا لا وجوبا، فهذا في عام خيبر وذاك في عام الفتح. قال رحمه الله: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. الله عز وجل شرع للإنسان أسباب الرفعة والكرامة، ومن هذه الأسباب التستر عن أعين الناس حفاظاً أن ينظر إلى عورته، بل إنه يقول لعلي بن أبي طالب: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. والإنسان يكون حريصا على الابتعاد في قضاء حاجته عن أماكن الناس، وقد كانوا يذهبون إلى خارج المدينة لقضاء الحاجة، وكان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم حائش نخل، لأنه شديد الالتفاف حتى لا يرى. بل من أعظم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الخلاء يوما، وكان في مكان ليس فيه ساتر، فدعا شجرتين فجاءتا تخطان الأرض خطا، والتمتا حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، ثم عادت كل شجرة إلى موطنها. والتستر من البول على نوعين: الأول التستر من أعين الناس، والثاني التنزه من البول حتى لا يعود إلى الجسم. وقوله باب من الكبائر، قد تقدم معنا في دروس سابقة أن الكبير ما توعد عليه بنار أو بعذاب أو حرمان من جنة أو لعن أو ذم، كان يقول ليس منا، وغير ذلك. وهذا الأمر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أسباب عذاب القبر. وهناك حديث مخرج في الصحيح المسند: أكثر عذاب القبر في البول، إلا أن فيه كلام وله شواهد. فأي دين يحفظ للإنسان هذا الحفظ؟ يعني لا يجوز لك أن تلوث نفسك ببولك. والله لو رأيتم مراحيض شر البرية أن رائحتها من أسوأ الروائح، لا سيما في المطارات. مراحيض المسلمين لا سيما من يتوضأ وينظف نفسه يبول أو يقضي حاجته فيها ثم يستنجي بالماء وينظف المكان، وأولئك أحدهم يبول ثم يمضي لشأنه ويأتي الآخر بعده، فإذا بها رائحة نتنة ويدعون أنهم أصحاب النظافة، وما هم إلا أصحاب القذارة. يذكرون أن أغنياء اليهود في بروكسل في مكان تجارة الذهب، يعني لو لطخك أحدهم بجبته لربما أصابك الزكام من شدة نتنها، يعني عندهم قصور من الذهب، أي قصور مملوءة بتجارة الذهب، ومع ذلك قذارة. لما كانوا نجس الباطن أو لما كانوا نجس الباطن جعلهم الله عز وجل في ذلك في ظاهرهم، ولما كان المؤمن طاهر الباطن جعله الله عز وجل طاهرا في ظاهره. وثيابك فطهر، أمر بتطهير الثياب في بدء الدعوة، في بدء الدعوة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، في بدء الدعوة. ثاني 5 آيات تنزل من الله عز وجل ويأمر بتطهير الثياب: وهكذا خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهكذا لما شم النبي صلى الله عليه وسلم رائحة عرق يوم الجمعة قال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، فما أعظم هذا الدين الذي امتن الله به علينا، فله الحمد والفضل والمنة. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يغسل رأسه وجسده. انظر لو تركنا الغسل لصارت في شعورنا القشرة والقمل وغير ذلك من الأذى، ويصبح الإنسان يحك نفسه ويصبح الشعر شعثا، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يتنظف ويتطهر حتى ولو لم يكن عليه جنابة ولو لم يكن فيه نجاسة، إلا أنه يجب أن يغتسل في كل 7 أيام. قال حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد وفي طبقته جرير بن حازم عن منصور وهو ابن المعتمر العابد كان يقوم الليل، ولما مات قالت فتاة لأبيها الخشبة التي فوق بيت منصور لا أراها الليلة، قال يا بني إنما هو منصور كان يقيم الليل، من طول القيام تقوم من الليل تنظر تظنها خشبة. عن مجاهد وهو ابن جبر صاحب ابن عباس مكي عن ابن عباس أبو العباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا. الحديث متفق عليه. وفيه من الفوائد دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يسمع ما في القبور، وهو القائل لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وفيه إثبات عذاب القبر ونعيمه خلافا للمعتزلة والخوارج والرافضة ومن إليهم. ومن عجيب ما يذكر قالوا كان خطيب رافضي كلما خطب في دماج يخوف بالحنش في القبر، وأن من ماته تارك صلاة جاءه الحنش اسم الثعبان. المهم لما جاء حسين الحوثي هذا قاتله الله زعم أن لا عذاب في القبر، فجاء ذلك الخطيب يخطب في نفس القرية ويقول ما هناك عذاب قبر، فقال له واحد من العوام والحنش أين ذهب الذي كنت صباح مساء وأنت تخوفنا منه؟ الشاهد بهذا السبب كتبت في ذلك الوقت رسالة تنبيه أولي الأبصار لما في القبر من النعيم والعذاب والرد على الرافضة الأشرار، ثم اختصر العنوان إلى عذاب القبر ونعيمه. وأدلة عذاب القبر متواترة، بل إنها في القرآن، قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين في آيات غير هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، يعذبان لذنب اقترفاه، وهذا يدل على أنهما مسلمان وإلا لما شفع لهما. وقوله وما يعذبان في كبير، أي يعذبان في أمر سهل التحرز منه، ولكنه كبير من ناحية الإثم فيه. قال الحافظ رحمه الله وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أي إنه لكبير، وصرح بذلك في الأدب من طريق عبد بن حميد عن منصور قال وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. وهذا من زيادات رواية منصور على الأعمش ولم يخرجها مسلم. واستدل ابن بطال برواية الأعمش على أن التعذيب لا يختص بالكبائر بل قد يقع على الصغائر، قال لأن الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيد، يعني قبل هذه القصة، وتعقب بهذه الزيادة. وقد ورد مثلها من حديث أبي بكر عند أحمد والطبراني ولفظه وما يعذبان في كبير بلى. وقال مالك في قوله في كبير شاهد على ورود فيه للتعليل. ثم قال كان أحدهما لا يستتر من بوله، أي لا يستتر من أعين الناس، أو أنه لا يستتر من البول، يبول على حجر أو على صفاه ويجعل البول يرجع إليه، يلوث ملابسه وجسمه. وكلا المعنيين ثابت، لا سيما مع اللفظ الآخر كان لا يتنزه من بوله، فيدل على هذا. وفي بعض الروايات كان لا يستبرئ من بوله. قال وكان الآخر يمشي بالنميمة، النميمة هذا الخلق الذميم الذي حذر الله عز وجل منه، هماز مشاء بنميم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية نمام، حديث حذيفة في الصحيحين. ألا أدلكم ما العضه؟ هي النميمة القال بين الناس. والنمام ربما يفسد ما لا يفسد الساحر، ربما يغلب الساحر. يذكرون أن رجل كان له عبد نمام، فذهب يبيعه في السوق، فقال لبعضهم هذا العبد نمام، قال اشتريته منك بعيبه، فأخذه فرده إلى منزله. بعد أيام قال لسيدته سيدي يريد الزواج عليك، وقال للسيد سيدتي تحب غيرك، فقالت سيدته ما الحل؟ قال أريد شعرات من لحيته. ثم ذهب إليه وقال زوجتك ستذبحك الليلة لأنها متواعدة مع غيرك. فذهبت تريد شعرات من لحيته بدعوى أن يعمل لها شيء من الصوارف، فلما قربت منه وفي يدها السكين قام وقتلها. فذهب إلى أهلها وقال فلان قتل صاحبتكم، فجاءوا وقتلوه. فذهب إلى القبيلة الأخرى وقال قبيلة فلان قتلت صاحبكم، فجاءوا واقتتلوا. فالشاهد أن النمام مفسد، مفسد لغيره، فاسد في نفسه. قال ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. وقد أخذ بعضهم من هذا الحديث سنية غرس الأشجار على القبور، وهذا غير صحيح، فإن غرس الأشجار على القبور من البدع المحدثة، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما فعله في حق هذين لما علم بعذابهما، ولعله فعله بوحي إذ لم يأتي أنه يعني غرس على غيرهما. قال المازري: يحتمل أن يكون أوحي إليها أن العذاب يخفف عنهما هذه المدة انتهى. وفيه إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وفي غيره. وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفيه وجوب التنزه من النجاسات ووجوب ملازمة الأعمال الصالحات الفضليات، فإن النميمة بين الناس مفسدة للنمام ومفسدة لغيره، وعدم التستر في البول مفسد للبائل ومفسد لغيره، إذ أنه من أسباب قلة الحياء. لو كل إنسان يكشف عورته أمام صاحبه يقل الحياء، وربما كان سبب للفتن.